لينتقل في هذه اللحظات وأرحب بضيفتي من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله، بداية كل عام وأنت بخير بمولد الإمام الرضا في هذه الليلة،
ومبارك العرس الانتخابي
حياكم الله.
الجميل جدا الذي يعني شرح صدورنا، وإن شاء الله مستقبل جميل سيكون للبلاد وللشعب الإيراني بإذن الله.
الله يبارك فيك وشكرا لهذه الدعوات الطيبة. دكتورة، لنبدأ حديثنا عن الجزائر والاستحقاق الانتخابي، أنت كيف تعلقين على الانتخابات التشريعية في الجزائر وربما أنها جاءت بالحرس الحزبي القديم؟ تفضلوا.
طبعا بالنسبة للانتخابات الجزائرية في الحقيقة هي حصلت في يعني في ظروف استثنائية. نحن نعرف أن الإرباك السياسي الذي حصل في الجزائر منذ تنحي الرئيس بوتفليقة أفرز عن مشهد جديد. كان هناك حراك شعبي في الشارع يطالب بتغيير كل المنظومة السياسية الحاكمة، حصل نوع من الالتفاف ربما حول هذا الحراك، يعني نفذت بعض المطالب لهذا الحراك، ولكن بقيت بعض الأوساط طبعا ككل مشهد سياسي غير راضية عن نتائج هذا الاستحقاق أو ما وصلت إليه نتائج الانتخابات. طبعا هذه الانتخابات بداية هي أول انتخابات برلمانية تحصل بعد رحيل بوتفليقة. يعني نحن نعرف أن حتى بالنسبة للتغير السياسي الذي حصل كان هناك تسلم للسلطة من قبل مؤسسة الجيش بقيادة المرحوم الجايد صالح، ثم حصلت انتخابات رئاسية أفرزت عن وصول عبد العزيز تبون كمرشح للانتخابات، وعمل عبد العزيز تبون في الحقيقة على التعجيل ربما أو الاستعجال في حل معضلة مطالب الحراك الشعبي، لأن الأزمة التي حصلت في الجزائر طبعا كانت لها أبعاد داخلية أكيد. يعني كان هناك مطالب محقة من قبل العديد والعديد من التيارات والأطراف السياسية سواء كانت سياسية أو شعبية أو مدنية، ولكن كان هناك أيضا ظرف استثنائي له علاقة بالإقليم وله علاقة بالسياسات الدولية. ثاني شيء أنها سابع في الحقيقة انتخابات برلمانية تشهدها الجزائر منذ 30 عام، يعني بعد فترة 30 عام احتكرت فيها جبهة التحرير الوطني، وهي التي تعتبر حركة الاستقلال الأول للجزائر، وقادت هذا الاستقلال وصولا إلى دحر الاستعمار الفرنسي في ستينات القرن الماضي. أعطت هذه الانتخابات الجديدة أو هذا الاستحقاق أعطى فرصة تغيير في الحقيقة، ولو أن المشهد ربما هناك الكثير سنتحدث في بعد قليل عن بعض ربما التحديات أو بعض المشاكل أو بعض الانتقادات لهذا الاستحقاق، ولكن بالحد الأدنى استطاع هذا الاستحقاق أن يبرز أطراف جديدة على الساحة السياسية الجزائرية التي كانت مغيبة في الفترة الماضية، وعلى رأسها طبعا المستقلين الذين اكتسحوا هذه المرة مقاعد البرلمان، مع التيار الإسلامي الواسع الذي استطاع أيضا أن يدخل إلى قبة البرلمان تحت إطار جديد وبلون جديد وبتوجه سياسي. أعتقد أنه في المرحلة المقبلة سيكون له دور كبير جدا في سلطة القرار. الآن آتي إلى الشق الثاني من سؤالكم في أنه إعادة ربما رسكلة للمنظومة القديمة. في الحقيقة هذه بعض التهم التي وجهت لعبد العزيز تبون شخصيا، بما أنه كان أحد الشخصيات السياسية الذين مارسوا السلطة في عهد بوتفليقة، وهو استلم وزارة في عهد بوتفليقة ثم استبعد لأسباب سياسية بسبب خصومات وبعض تصفية الحسابات، ورجع من بوابة التغيير بعد أن رشحه جاي صالح رحمه الله لأن يدخل في المسار الانتخاب ذات الرئاسية وأن يفوز في المسار الرئاسي. هذا كله ساعد في الحقيقة على الوصول إلى هذا الاستحقاق. بالمبدأ هذا الاستحقاق كان استحقاق جيد، نتائجه كانت متوسطة، ولكن هو كبداية سياسية أعتقد أنه فتح المجال على الأقل في هذه المرحلة الصعبة المليئة بالتحديات لأصوات جديدة، لوجوه جديدة قد تفرز الأيام المقبلة والأكيد تحولات أكثر أهمية وأكثر قيمة.
نعم. أسألك دكتورة، يعني هل تنهي هذه العملية الانتخابية وما رشح عنها الاضطرابات في الشارع وتؤسس لبرلمان مختلف؟
طبعا بالنسبة للحراك الشعبي في الحقيقة هناك مسألتين تتعلق بالحراك الشعبي. يعني المسألة الأولى أن هناك جزء كبير من الحراك أعتقد أنه راضي ولو بنسبة 60 أو 70% راضي عن التطور الذي حصل والذي يعني وصل إلى الانتخابات الأخيرة. يعني هناك وعود قدمها تبون، وأعتقد أن هذا الرجل يتمتع بشكل جيد بمصداق لدى عموم المجتمع الجزائري بحكم أن سجله في الحقيقة سجله نظيف كرجل دولة، ولكن يبقى طبعا دائما هناك تخوفات من أن تحيد ربما السياسة عن تحقيق المطالب الحقيقية أو عن تنفيذ ما وعدت به أهل الحراك. الشق الثاني وهو الشق أعتقد أنه يمثل خطر على مستقبل المشهد السياسي، وهو في الحقيقة شق مخترق من قبل قوى إقليمية ودولية تحاول أن تحرك هذا هذه الجموع للذهاب إلى مسار فوضوي بالتشكيك في كل هذه المرحلة، والتشكيك طبعا حتى في الانتخابات واعتبارها انتخابات مزورة واعتبارها إعادة استنساخ للمنظومة القديمة واعتبارها مسألة يعني مسرحية إلى آخره. سمعنا هذه الأوصاف في بعض الأوصاف الإعلامية التابعة لهذه المجموعات، ورأينا حتى ردود أفعال من بعض القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها فرنسا رغم بعض التحفظ من الإعلام الفرنسي الإعلام الرسمي الفرنسي، إلا أنه هذا دليل على أن هناك مؤشرات أنهم غير راضين غير قابلين لهذا اللي ما حصل في الجزائر، لأنهم يعتبرون أن هناك يعني تحرك قد لا يخدم مصالحهم التي لا يزالون يتمسكون بها داخل الجزائر. بعض الجهات السياسية التي كانت في الحقيقة من البداية رافضة أو لا تقبل بالتعامل مع تبون وعلى رأسها الأحزاب اليسارية والعلمانية هي أعلنت صراحة أنها لن تشارك في الانتخابات ولن تشارك في هذا الاستحقاق. هذه الأحزاب أو هذه التيارات بحد ذاتها هي تعاني داخليا من العديد والعديد من المشاكل، يعني داخلها هناك تفكك، هناك مشاكل سياسية، هناك هناك ابتعاد عن المشهد السياسي بشكل أو بآخر. أعتقد أن الأسباب كثيرة، يعني لا يمكن أن يكون السبب الوحيد هو أنها غير راضية أو أنها تنتقد المنظومة القديمة.
نعم. دكتورة اسمحي لي أتوقف أيضا عند هذه النقطة، يعني أنت أشرت إلى تفوق قوائم المستقلين في الترشح وسعي الأحزاب الإسلامية للفوز فيها، وأعطيت لنا تفسير عن ناشطي الحراك وأحزاب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الاستحقاق، لكن ودي أتوقف وأتساءل يعني إلى أين تتجه الجزائر بعد هذه الانتخابات، كيف ستكون سياساتها القادمة تجاه العديد من قضايا العالم والمنطقة؟
طبعا بالنسبة الوصول المستقلين أعتقد أنها هي كانت خطة من قبل المنظومة السياسية الحاكمة من قبل عبد العزيز تبون، تتمثل في أنه الحراك الشعبي من ضمن مطالب الحراك الشعبي عدم إعطاء يعني الأولوية للأحزاب الكليانية إن صح التعبير، هذه الأحزاب المتشبثة ربما بالسلطة وإعطاء الفرصة أكثر للمستقلين خاصة من فئة الشباب الذين يتمتعون بحيوية وبنشاط سياسي أفكار وبطموحات، إعطائهم الفرصة لكي يدخلوا إلى معترك المشهد السياسي ويكونوا جزء من المنظومة البرلمانية الجديدة. هذه المنظومة البرلمانية هي المنظومة التشريعية، يعني هي التي ستعمل على تشريع القوانين وعلى تشريع الإجراءات والنظم الإجرائية لقيادة المرحلة المقبلة. حاول عبد العزيز تبون وفي عدة خطابات أو لقاءات بعث فيها رسائل واضحة للشارع الجزائري، وهي كانت في الحقيقة كلها رسائل طمأنة.
نعم.
الهدف منها طمأنة الحراك وفي نفس الوقت إعطاء فرصة للكثير من يرغبون في المشاركة السياسية لأن يكونوا جزء من هذا المشهد الجديد.
نعم.
طبعا المستقلون الآن هم يتحملون مسؤولية لأنهم سيكونون في مواجهة الأحزاب التقليدية، ونحن نعرف أن هذا ربما سيشكل مشكلة في تشكيلة الحكومة الآن، وهنا سأنتقل إلى الجزء الأخير من سؤالكم. لأنه هناك إشكالية في أن هذه الأطراف ربما لن تستطيع أن تتحالف داخل البرلمان بالشكل القوي حتى تفرز حكومة ائتلافية أو حكومة شراكة، لأن هناك اختلافات في التوجهات وفي الخيارات إلى آخره. سيكون الحل أعتقد في يد رئيس الجمهورية الذي طبعا وهذا حق دستوري حسب الدستور الجزائري له الحق بأن يكلف هو شخصية تسمى ليس رئيس حكومة وإنما الوزير الأول لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعتقد أن عبد العزيز تبون سيكون حريصا في الفترة المقبلة على أن تكون هذه الحكومة حقيقة حكومة تنفيذية لكل مطالب الحراك التي حملها على عاتقه ووعد بها المتظاهرين. بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية، أعتقد أن موقف الجزائر من قضايا المنطقة، سياستها الدبلوماسية، علاقاتها الخارجية هي غير متغيرة، يعني توجهاتها واضحة. ربما هذه الحكومة الجديدة وهذا البرلمان الجديد سيدعم الكثير والكثير من المسارات المهمة وعلى رأسها مقاومة مسار التطبيع الذي أعلن الجزائريون وأعلنت الدولة الجزائرية وأعلن الرئيس بنفسه عن أنه لن يدخل في هذا المسار ولن يقبل به.
نعم.
ولن يطعن القضية الفلسطينية في الظهر، وهذا في حد ذاته يعطي مؤشر على أن مستقبل المشهد السياسي في الجزائر سيكون
واضح.
مستقبلا جيدا. هناك الكثير من التحديات داخلية وخارجية وأقليمية، وطبيعي أن تكون الجزائر في هذا المحور لأنها دولة محورية في منطقة شمال إفريقيا وفي
نعم.
نعم. الشرق الأوسط.
شكرا نعم. جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، توقفت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة، أهلا بكم.
تحياتي لكم. شكرا.
أهلا بكم.